بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في كون إجازة المرتهن، هل تكون ناقلة أم كاشفة؟ واتضح لدينا أن مقتضى القاعدة والنقل ومقتضى صحيحة محمد بن قيس في باب العقد الفضولي لما كانت هي الكشف، والكشف هنا من باب أولى فنقول بالكشف، وهذا تقدم هذا البحث. الشيء الجديد هو أن إسقاط المرتهن لحق الرهن هل يكون بمثابة الإجازة؟ فكما أن الإجازة قد تكون ناقلة وقد تكون كاشفة، فإسقاط حقه هل يكون هذا الإسقاط كاشفا عن حصول النقل والانتقال من حين البيع، أم يكون ناقلا من حين الإسقاط؟ واضح الكلام؟ يقول: الكلام السابق كان في الإجازة، أما في إسقاط الحق فله كلام مستقل يأتي في افتكاك الرهن إن شاء الله، لم يبت في المسألة هنا. بعد ذلك يبحث عن الإجازة بعد الرد، وهذا البحث تقدم له نظير في العقد الفضولي، أجاز بعد الرد. لا إشكال أن الرد بعد الإجازة لا ينفع، الرد بعد الإجازة لا ينفع، لأنه بالإجازة لزم العقد، والعقد اللازم لا يبطل بعد لزومه بالرد. فإذا الرد بعد الإجازة لا أثر له، وإنما الكلام في الإجازة بعد الرد. رد المرتهن ثم ماذا؟ أجاز. يتردد الماتن رحمة الله عليه في هذا الفرع، ومنشأ التردد يرجع إلى وجود وجهين. الوجه الأول أن معنى الرد هو أن المرتهن لا يريد أن يرفع يده عن الرهن، لأجل ذلك رد البيع، يعني يدي باقية على الرهن. فإذا كانت يدي باقية على الرهن فيجوز لي متى ما شئت أن أسقط ذلك، فبالإجازة يحصل الإسقاط. هذا الوجه يقتضي إذن ماذا؟ صحة الإجازة بعد الرد، ولا يقاس ما نحن فيه على البيع الفضولي، وذلك لأن المجيز في العقد الفضولي هو ركن أساس في البيع، لأنه المالك، فإجازته بمثابة ماذا؟ الإيجاب كما ذكرنا. وقد تقدم أن رد أحد المتعاقدين يبطل إنشاء الآخر، ويشترط في الإيجاب والقبول ماذا؟ الموالاة. فلو فرضنا هكذا، أنا قلت بعتك وأنت قلت لا أريد، بعد ذلك ليس لك أن تقول قبلته. ليش؟ لأن بردك بطل إيجابي، فأحتاج إلى إيجاب جديد. ففي العقد الفضولي هذا له مجال، لأن المجيز من؟ أحد أركان العقد وهو المالك. فإذا رد يبطل قبول المشتري، فلا معنى لأن يقول بعد ذلك أجزت. أما فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، لأن المرتهن ليس طرفا في العقد. نعم له حق في العين، فإذا رد لا تبطل أو لا يبطل إيجاب، عليكم السلام، لا يبطل إيجاب البائع. فإذا له أن يجيز بعد الرد. هذا الوجه الأول، ومقتضاه ماذا؟ جواز الإجازة بعد الرد. واضح الكلام؟ الوجه الثاني يقول صحيح إن المرتهن ليس طرفا في العقد، وأن طرف العقد هو الراهن والمشتري، لكن طارة نتكلم عن صورة بيع، وأخرى نتكلم عن بيع حقيقي. المهم هو البيع الحقيقي، والبيع الحقيقي هو البيع المركب من إيجاب وقبول مؤثرين، لا صرف لقلقة لسان. صحيح؟ الإيجاب والقبول المؤثرين. والمفروض أن إيجاب البائع ماذا؟ لا يكون مؤثرا إلا بإجازة المرتهن. والمفروض أن المرتهن ماذا؟ رد. فبرده يبطل الإيجاب، فليس له أن يجيز بعد ذلك، بل نحتاج إلى ماذا؟ إيجاب جديد. إذن صار واضح منشأ التردد لوجود هذين الوجهين. ثم في الأخير يستظهر الماتن الوجه الثاني، أن هذا هو الأظهر من قواعدهم، فيكون رد المرتهن كرد من؟ المالك في العقد الفضولي. الفرع الآخر، انتهينا من هذا الفرع، الآن فرع جديد. فرع الآخر فيما يرتبط بفك الرهن، مثلا في الساعة الأولى باع الراهن، قلنا البيع يقع موقوفا على الإجازة، ليس كذلك النتيجة اللي وصلنا إليها؟ وليس باطلا كما عن التستري، بل يقع موقوفا على الإجازة. لكن قبل الإجازة فككت الرهن، كيف يحصل فك الرهن؟ لأن أسد الدين، لأن الرهن وثيقة للدين وأنا سددت الدين، ففككت الرهن، صارت العين ملكا لي ولا يتعلق للغير بها حق. فهل يغني فك الرهن عن الإجازة أو لا؟ هل هو بمنزلة الإجازة؟ له وجه بأن يقال إن الإجازة إنما نحتاج إليها مع وجود حق للمرتهن، وبعد فكه لا يبقى حق، فيؤثر إيجاب الراهن. واضح الكلام؟ إذن بعد الفك لا نحتاج إلى إجازة، وصرح بذلك جمع من الفقهاء كالعلامة وغيره. في مقابل ذلك يوجد احتمال أن الفك لا يؤثر في لزوم العقد، وذلك لأن الراهن عندما تصرف التصرف الاعتباري، ما هو التصرف الاعتباري؟ بأن أنشأ بيعا، كانت العين قد تحلق بها حق الغير، فسقوط حق الغير لا يؤثر في تصحيح البيع. ليه؟ لأن الإيجاب والتصرف كان مع ثبوت الحق، وهناك فرق بين الإجازة وبين الفك. أريد أن نجيب عن سؤال، أنه عدم لزوم العقد بالفك إن كان لتعلق حق الغير فهذا موجود وين؟ في الإجازة. أيضا في الإجازة يوجد حق للغير، فلماذا لزم في صورة الإجازة ولم يلزم في صورة فك الحق وفك الرهن؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا السؤال أن مقتضى ثبوت الحق للمرتهن وصحة إمضائه للبيع الواقع في زمان الذي كان له حق. نعم، بعد الإجازة والإمضاء ماذا يحصل بحقه؟ يسقط، لكن الإجازة نشأت عن وجود حق له، فعندما يلزم البيع بإجازته يسقط حقه. والحاصل أن الإجازة نوع من تصرف المرتهن في الرهن في زمن وجود حقه، زمن وجود الحق وهو عند العقد. وهذا التصرف أوجب سقوط الحق، وهذا لا مانع منه، أن أتصرف تصرفا يوجب سقوط حقي. له موارد كثيرة، خصوصا في التصرفات الاعتبارية، بخلاف الإسقاط أو السقوط بالإبراء أو فكاك الرهن بالأداء، فإنه لا يوجد فيه دلالة على صحة العقد حال وقوعه، فيشبه البيع الفضولي أو بيع الغاصب لنفسه ثم بعد أن يبيع ماذا؟ يتملك، فيحتاج إلى إنشاء بيع من جديد. طبعا وهذا باع ثم ملك تقدم بحثه مفصلا، وأن جماعة أشكلوا في ذلك. فيما نحن فيه أيضا يمكن أن نستصحب عدم اللزوم الحاكم على قاعدة أوفوا بالعقود. ليش؟ لأن هذا العقد، عقد الراهن، قبل فكاك الرهن كان لازما أو جائزا؟ موقوف على الإجازة، كان جائزا. بعد فكاكه نشك، ماذا نفعل؟ نستصحب بقاء الجواز. إن قلت كيف نقدم الاستصحاب على أصالة العموم، أوفوا بالعقود أصالة العموم، وهي دليل لفظي، دليل اجتهادي، والاستصحاب دليل فقاهتي، كيف يقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال، أن ما نحن فيه ليس محل التمسك بالعموم. نعم، لو كان عندنا عموم أزماني نقدمه على الاستصحاب، مثلا لو كان عندنا دليل يقتضي اللزوم في الزمن الأول والثاني، فلا مجال لإجراء الاستصحاب، لأن أصالة العموم الأزماني تكون هي الحاكمة على الاستصحاب. والمفروض أن العموم في أوفوا بالعقود عموم أفرادي، يعني كل فرد من أفراد العقود هو لازم، وخرج عنه بيع الراهن بالدليل، لأن صحته ماذا؟ موقوفة على الإجازة. فهو قبل الإجازة وقبل الفكاك كان من العقود الجائزة، فخرج عن أوفو بالعقود، لم يشمله أوفو بالعقود، حتى نشك أنه في الآن الثاني هل يشمله؟ فمقتضى العموم الأزماني أنه يشمله. واضح إذن؟ هذا ليس من باب تقديم الاستصحاب على الأصل، بل هو الأصل لا يجري. ويؤيد دعوى أنه بفك الرهن لا يصير العقد لازما ما يظهر من بعض الروايات، بأن نكاح العبد بدون إذن سيده لا يصح بمجرد عتقه إذا لم تتحقق الإجازة. شوف، عبد تزوج بدون إذن سيده، ثم بعد ذلك وقبل رضا السيد ماذا حصل؟ أعتق العبد. لا يصح النكاح، لأنه عندما أقدم على النكاح أقدم على نكاح موقوف فلم يتحقق، فيحتاج إلى عقد جديد، ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل. واضح هذا الكلام؟ أي طرق الآن يأتي. ثم في ختام البحث يقول هذا الاحتمال ضعيف، ويرى أن الصحيح ماذا؟ أنه بفكاك الرهن تلزم المعاملة، ويرى أن مقتضى الإنصاف ضعف هذا الاحتمال. وجه ضعفه هو أن عدم تأثير بيع الراهن في زمن الرهن كان لأجل مانعية حق المرتهن، ليس كذلك؟ فعدم الأثر طارة ينشأ في قصور في المقتضي، وأخرى ينشأ لوجود المانع، صحيح؟ طيب، ما نحن فيه عدم الأثر لقصور في المقتضي؟ لا، الإيجاب صدر من أهله، من من؟ وهو المالك، والقبول من المشتري وهو مالك للثمن، فلا قصور في المقتضي، القصور جاء من ناحية وجود المانع. فإذا ارتفع فلا بد أن يؤثر المقتضي. نقرأ هذا المقدار، يقول هذا إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازه. يقول الحديث عن الكشف والنقل يرتبط بالإجازة ولا يرتبط بماذا؟ بإسقاط المرتهن لحقه. وأما إذا أسقط حق من الذي أسقط؟ المرتهن حق الرهن، ففي كون الإسقاط كاشفا أو ناقلا كلام يأتي في افتكاك الرهن أو إبراء الدين. ثم إنه الفرق بين افتكاك الرهن وإبراء الدين واضح. افتكاك الرهن بأن أؤدي ما عليه، إبراء الدين يسامحني. ثم إنه لا إشكال في أنه هذا انتهى الفرع الجديد، هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟ يقول ثم لا إشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة، وهو واضح. ليش؟ لأن العقد بالإجازة صار عقدا لازما، والعقد اللازم لا ينحل بالرد. وهل ينفع الإجازة بعد الرد؟ وجهان قلنا. وجه الأول من أن الرد هذا وجه لأي شيء؟ لصحة الإجازة بعد الرد. من أن الرد ما هو معناه؟ في معنى عدم رفع اليد عن حقه، فله إسقاطه بعد ذلك، وليس ذلك كرد بيع الفضول، لأن المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين، ركن أساس في العقد، وقد تقرر أن رد أحد العاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر. بخلافه ماذا هنا؟ فإن المرتهن أجنبي، مثلا لو قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي على كذا وكذا، فقال لا أريد، إيجابها ماذا حصل به؟ بطلة. فلا يصح لو قال بعد ذلك قبلت، بل تحتاج إلى إجابة جديد. هذا لأنه ركن أساسي. أما فيما نحن فيه المرتهن ليس ركن أساسي، فلو رد يعني لا أريد أن أسقط حقي، الآن أراد أن يسقطه. بخلافه هنا فإن المرتهن أجنبي له حق في العين، هذا واجه ماذا؟ الصح. واجه أن الإجازة لا تؤثر بعد الرد، من أن الإيجاب المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن، فرضا كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر. فكما أن رد المالك في الفضول مبطل للعقد بالتقريب المتقدم. ليش؟ ما هو التقريب المتقدم؟ وقد تقرر أن رد أحد العاقدين. كذلك رد المرتهن، وهذا هو الأظهر من قواعدهم. الفرع الجديد نفك الرهن، هل هو بمنزلة الإجازة؟ يقول ثم أن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة لسقوط حق المرتهن بذلك، كما صرح به في التذكرة وحكي عن فخر الإسلام والشهيد في الحواشي، وهو الظاهر من المحقق والشهيد الثانيين. في مقابل هذه الفتوى يوجد احتمال عدم لزوم العقد بالفك، كما احتمله في القواعد، بل بمطلق السقوط، يعني لا يلزم العقد بمطلق السقوط الحاصل، إما بالإسقاط. طب الإسقاط كيف يكون؟ إسقاط يكون بإسقاط الحق مع بقاء الدين، مش أن الدين لا يوفيه. أو الإبراء. الإبراء كيف يكون؟ بإبرائه من الدين، سمحه بالدين، فبالتالي إذا سمحه بالدين لا معنى لبقاء الوثيقة. أو بغيرهما، بغير الإسقاط والإبراء، مثل ماذا؟ كيف؟ فك الرهن هذا نوع من في الواقع الإسقاط. يمكن أن يكون أو بغيرهما كما في صورة ضمان الغير، في صورة ضمان الغير يكتفى به وتنفك الوثيقة. نظرا إلى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن وسقوطه بعد ذلك لا يؤثر في تصحيحه. والفرق بين الإجازة، هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره عدم لزوم العقد بالفك إذا كان لأجل أنه للغير حق، ففي الإجازة كذلك للغير حق. والفرق بين الإجازة والفك أن مقتضى ثبوت الحق له للمرتهن هو صحة إمضائه للبيع الواقع في زمان حقه. نعم، وإن لزم من الإجازة سقوط حقه فيسقط حقه بلزوم البيع. وبالجملة فالإجازة تصرف من المرتهن في الرهن حال وجود حقه، يعني حال العقد، بما يوجب سقوط حقه، نظير إجازة المالك مثل الآن. أو دعك من الإجازة، البيع، نحن نعرف أنه لا بيع إلا في ملك. طب عندما بعت كنت مالكا فصح البيع، بصحة البيع ماذا أصبحت؟ غير مالك، لا محظور فيه. يعني ليس فقط هذا بالإجازة، بخلاف الإسقاط أو السقوط بالإبراء أو الأداء، فإنه ليس فيه دلالة على مضي العقد حال وقوعه، فهو أشبه شيء ببيع الفضول أو الغاصب لنفسهما ثم تملكهما. وقد تقدم الإشكال فيه عن جماعة، مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على عموم أوفوا بالعقود، بناء على أن هذا العقد غير لازم قبل السقوط، فيستصحب حكم الخاص وليس ذلك محل التمسك بالعام، إذ ليس في اللفظ عموم زماني حتى يقال إن المتيقن خروجه والعقد قبل السقوط فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام. وهذا واحد من تنبيهات الاستصحاب، أنه وهناك شرط، والشيخ الأعظم شرط حتى نرجع إلى أصالة العموم أن يكون لأصالة العموم عموم أزماني. وقد تعرض الأخند لهذا المطلب أيضا في تنبيهات الاستصحاب. ويؤيد ما ذكرنا من عدم صيرورة العقد لازما بالفك، بل يدل عليه ترقى من التأييد إلى الدليلية. أولا تأييد باعتبار أن هذا لعله يقال أنه مختص بباب النكاح، ثم ترقى إلى الدليلية لاستظهار أن الخصوصية هنا لوجود حق عند العقد ولا خصوصية للنكاح بما هو نكاح. واضح الكلام؟ ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون إذن سيده بمجرد عتقه ما لم يتحقق الإجازة ولو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح. هذا ولكن الإنصاف ضعف هذا الاحتمال المذكور من جهتي، أن عدم تأثير بيع المالك في زمان الرهن ليس لضعف في المقتضي، بل لوجود المزاحم والمانع، ليس إلا لمزاحمة حق المرتهن المتقدم على حق المالك بتسليط المالك، بتسليط متعلقة بماذا؟ بحق المرتهن، لمزاحمة حق المرتهن بتسليط المالك، له الحق أن يسلطه أو لا يسلطه. فعدم الأثر ليس لقصور في المقتضي، وإنما هو من جهة المانع، فإذا زال المانع المقتضي يؤثر. واضح الكلام؟ ومرجع ما ذكرنا إلى أن أدلة سببية البيع المستفاد من نحو أوفوا بالعقود والناس مسلطون على أموالهم وما شابه ذلك، هذه الأدلة عامة خرج منها زمان الرهن لأجل ماذا؟ لأجل المانع، من جهة مزاحمة حق المرتهن الذي هو أسبق، فإذا زال المزاحم وجب تأثير المقتضي والسبب، ولا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع للعلم بمناط المستصحب وأنه ارتفع. مناط المستصحب الحكم الذي كان ثابتا، عدم عدم اللزوم كان لأجل ماذا؟ لأجل المزاحم. والمفروض أن سبب عدم اللزوم هو المزاحم، فإذا زال يلزم. فالمقام من باب وجوب العمل بالعام لا من باب استصحاب حكم الخاص فافهم. طب يبقى مسألة ماذا؟ الدليل الذي جعله مؤيد ثم ترقى إلى الدليلية، قياس المسألة على ماذا؟ على نكاح العبد. يأتي والحمد لله رب العالمين.